ثم قال القاعدة الثالثة أو الأصل الثالث الخلط بين الرغبة والرهبة. هذه يغفل عنها كثير من الدعاة والخطباء. يعني عندما تحدث الناس عن أمر خطير فلا بد أن تجمع لهم بين جانب الرهبة، التخويف من عذاب الله، التخويف من الذنوب، والرغبة أيضا لئلا يقع اليأس في نفوسهم فيتصرفون التصرفات المتشنجة. الناس يعني لا بد أن تفتح لهم آفاق الأمل، كما في حال الأمة اليوم. الأمة اليوم تعيش مرحلة من الذل والهوان، مرحلة من الذل والهوان لم يعرف مثلها في التاريخ والله أعلم. فمن هنا الناس بحاجة إلى التوازن عند طرح قضايا الأمة الكبرى وهذه الفتن، بأن نشعرهم بالرهبة والخوف من الله عز وجل، وأن ما يحصل نتائج الذنوب والفرقة والحيدة عن شرع الله عز وجل أو الإعراض عن الشرع إعراض جزئي أو كلي، هذه أمور مهمة. لكن في نفس الوقت أيضا ينبغي أن يعني نحرك بواعث الأمل في قلوب المسلمين، بواعث الأمل بالعمل والجد، وأن الله ناصر دينه، وأن هذه بداية الصراع بين الحق والباطل. الأحداث الآن هي فعلا الحلقات الأولى من الصراع بين الحق والباطل، وأن الله عز وجل يدمغ الباطل بالحق وأهله. لكن أيضا نقول للناس أن هذا يحتاج الاستعداد، فنبشرهم بشرط، يعني نبشر الناس اليوم بشرط أن يقوموا بأمر الله وأن يتأهبوا لما أوجب الله، وأنهم طرف في هذا الصراع. الآن أغلب الناس المسلمين الآن عندهم غفلة. فمن هنا ينبغي في ذلك الظروف أن نطبق هذه القاعدة، نجمع بين الرغبة والرهبة، بين الرهبة والرغبة في المسلمين لتتكامل شخصياتهم ومناهجهم، فلا يتطرق إليهم اليأس، ولا يتطرق لهم أيضا الأمل الزائد عن حد، الأخذ بالأسباب اللي هو التخدير اللي يقع فيه بعض أصحاب الطرق والفرق والجماعات، يخدرون بالترغيب والأمال الوهمية. هذا أيضا مسلك لا يجوز. فأهل السنة على هذا الأساس كما يعني أثر عن أبي بكر، وهي قاعدة عامة في وتجمع الإلحاف بالإلحاف بالمسألة، يعني الإلحاح على الله عز وجل. وهذه أيضا تكون في كل، ينبغي أن تكون في كل يعني خطاب للأمة، سواء خطاب للأمة في جماعاتها الصغيرة كما في جماعات المساجد والجمعة، أو في الخطاب العام كما يحدث من الدعاة، أنهم لا بد أن يدرجوا مسألة تعليق قلوب الناس بالله عز وجل من خلال الدعاء، تنبيههم على أهمية الدعاء. أغلب الناس الآن استهوتهم يعني الأخبار والفتن وحب الاستطلاع أو الحديث والثرثرة في قضايا الأمة، وأحيانا الألم والحسرة في واقع الأمة، لكن ومع ذلك تجدهم يغفلون عن التذكير باللجوء إلى الله عز وجل، لا سيما في مثل هذه الظروف. فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وأهل بيته ثم ذكر هذه القاعدة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، جمع بين الوصايا كلها، المسارعة في الخيرات، الأمر بتقوى الله، والجمع بين الرغب والرهب، وأيضا الدعاء، وكانوا لنا خاشعين، أيضا هذه وصية بتقوى الله. نعم.
ولما حضرته الوفاة وعهد إلى عمر دعاه فوصاه بوصية، وأول ما قال له اتق الله يا عمر. وكتب عمر إلى ابنه عبد الله: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. واستعمل علي بن أبي طالب رجلا على سرية فقال له: أوصيك بتقوى الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه، وهو يملك الدنيا والآخرة. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين. ولما ولي خطب فحمد الله وأثنى عليه وقال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله عز وجل خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف. وقال رجل ليونس بن عبيد أوصني، فقال أوصيك بتقوى الله والإحسان، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال له رجل يريد الحج أوصني، فقال له اتق الله، فمن اتقى الله فلا وحشة عليه. وقيل لرجل من التابعين عند موته أوصنا، فقال أوصيكم بخاتمة سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكتب رجل من السلف إلى أخ له أوصيك بتقوى الله، فإنها أكرم ما أسررت وأزين ما أظهرت وأفضل ما ادخرت، أعاننا الله وإياك عليها وأوجب لنا ولك ثوابها. وكتب رجل منهم إلى أخ له أوصيك وأنفسنا بتقوى الله بالتقوى، فإنها خير زاد الآخرة والأولى، واجعلها إلى كل خير سبيلك ومن كل شر مهربك، فقد توكل الله عز وجل لأهلها بالنجاة مما يحذرون والرزق من حيث لا يحتسبون. وقال شعبة كنت إذا أردت الخروج قلت للحكم ألك حاجة؟ فقال أوصيك بما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. وقال أبو ذر قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ثم قال يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم.
أحسنت، نقف عند هذا لأن في مقطع. كنا نتمنى لو كملنا موضوع هذه الفقرة، لأنه بعد صفحتين سيبدأ بموضوع الفقرة الأخرى، لكن الوقت زاد عن الحد، فنعلم نتوقف والآن ننتقل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، مراده في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. قد ذكرنا من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وخشية الله في الغيب والشهادة هي من المنجيات. وقد سبق من حديث أبي الطفيل عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له استحي من الله استحياء رجل ذا هيبة من أهلك. وهذا هو السبب الموجب لخشية الله في السر، فإن من علم أن الله يراه حيث كان وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته استحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. وإلى هذا المعنى الإشارة في القرآن بقوله عز وجل واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. كان بعض السلف يقول لأصحابه زهدنا الله وإياكم في الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة، فعلم أن الله يراه فتركه من خشيته، أو كما قال. وقال الشافعي أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى ويخاف. وكتب ابن السماك الواعظ إلى أخ له أما بعد أوصيك بتقوى الله الذي هو نجيك في سريرتك ورقيبك في علانيتك، فاجعل الله من بالك على كل حالك في ليلك ونهارك، وخف الله بقدر قربه منك وقدرته عليك، واعلم أنك بعينه ليس تخرج من سلطانه إلى سلطان غيره ولا من ملكه إلى ملك غيره، فليعظم منه حذرك وليكثر منه وجلك والسلام. وقال أبو الجلد أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء قل لقومك ما بالكم تسترون الذنوب من خلقي وتظهرونها لي، إن كنتم ترون أني لا أراكم فأنتم مشركون بي، وإن كنتم ترون أني أراكم فلم جعلتموني أهون الناظرين إليكم؟ وكان وهيب بن الورد يقول: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقال له رجل: عظني. فقال: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. كان بعض السلف يقول: أتراك ترحم من لم تقر عينيه بمعصيتك حتى علم أن لا عين تراه غيرك؟ وقال بعضهم: ابن آدم، إن كنت حيث ركبت المعصية لم تصف لك من عين ناظرة إليك، فلما خلوت بالله وحده صفت لك معصيته، ولم تستحي منه حياءك من بعض خلقه. ما أنت إلا أحد رجلين، إن كنت ظننت أنه لا يراك فقد كفرت، وإن كنت علمت أنه يراك فلم يمنعك منه ما منعك من أضعف خلقه، لقد اجترأت عليه. دخل بعضهم غيظة ذات شجر فقال: لو خلوت هاهنا بمعصية من كان يراني؟ فسمع هاتفا بصوت ملأ الغيظة: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ راود بعضهم أعرابية وقال لها: ما يرانا إلا الكواكب. قالت: فأين مكوكبها؟ رأى محمد بن المنكدر رجلا واقفا مع امرأة يكلمها فقال: إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما. قال الحارث المحاسبي: المراقبة علم القلب بقرب الرب. وسئل الجنيد: بما يستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى ما تنظره. وكان الإمام أحمد ينشد: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وكان ابن السماك ينشد: يا مدمن الذنب، أما تستحي والله في الخلوة ثانيك؟ غرك من ربك إمهاله، وستره طول مساويك. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصى معاذا بتقوى الله سرا وعلانية أرشده إلى ما يعينه على ذلك، وهو أن يستحي من الله كما يستحي من رجل ذا هيبة من قومه. ومعنى ذلك أن يستشعر دائما بقلبه قرب الله منه واطلاعه عليه، فيستحي من نظره إليه. وقد امتثل معاذ ما وصاه به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عمر قد بعثه على عمل فقدم وليس معه شيء، فعاتبته امرأته فقال: كان معي ضاغط، يعني من يضيق علي ويمنعني من أخذ شيء، وإنما أراد معاذ ربه عز وجل. فظنت امرأته أن عمر بعث معه رقيبا، فقامت تشكوه إلى الناس. ومن صار له هذا المقام حالا دائما أو غالبا فهو من المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه، ومن المحسنين الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الجملة، فتقوى الله في السر هو علامة كمال الإيمان، وله تأثير عظيم في إلقاء الله لصاحبه الثناء في قلوب المؤمنين. وفي الحديث: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. روي هذا مرفوعا، وروي عن ابن مسعود من قوله. وقال ابو الدرداء: يتقي أحدكم أن تلعنه قلوب المؤمنين ولا يشعر، يخلو بمعاصي الله فيلقي الله له البغض في قلوب المؤمنين. قال سليمان التيمي: إن الرجل ليصيب الذنب في السر فيصبح عليه مذلته. وقال غيره: إن العبد ليذنب الذنب فيما بينه وبين الله، ثم يجيء إلى إخوانه فيرون أثر ذلك عليه. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الإله الحق المجازي بذرات الأعمال في الدنيا قبل الآخرة، ولا يضيع عنده عمل عامل، ولا ينفع من قدرته حجاب ولا استتار. فالسعيد من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق. ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. قال أبو سليمان: الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. ومن أعجب ما روي في هذا ما روي عن أبي جعفر السائح قال: كان حبيب أبو محمد تاجرا يكري الدراهم، فمر ذات يوم فإذا هو بصبيان يلعبون، فقال بعضهم لبعض: قد جاء آكل الربا. فنكس رأسه وقال: يا رب، أفشيت سري إلى الصبيان. فرجع فجمع ماله كله وقال: يا رب إني أسير وإني قد اشتريت نفسي منك بهذا المال فأعتقني. فلما أصبح تصدق بالمال كله وأخذ في العبادة. ثم مر ذات يوم بأولئك الصبيان، فلما رأوه قال بعضهم لبعض: اسكتوا فقد جاء حبيب العابد. فبكى وقال: يا رب أنت تذم مرة وتحمد مرة وكله من عندك.
نعم، يعني بذلك أنك تلقي في قلوب عبادك، تلقي في قلوب الناس مذمة من ليس بمخلص مع ربه، مهما تظاهر بالأعمال إلا أن الله عز وجل يجعل في قلوب الناس من الفراسة ومن إدراك بعض قرائن الأحوال التي تبين فيها حال الشخص وما يظهر من قرائن السرائر، ما يجعل الناس يعرفون في جملتهم يعني هذه القرائن ما عليه الإنسان، وإن كانوا لا يعلمون الغيب لكن الله عز وجل يظهر في فلتات اللسان وقسمات الوجه وتصرفات الإنسان وأفعاله، يظهر ما عليه ما في قلبه، وكذلك العكس. فهو هنا يقول: يا ربي أنت تذم مرة، يعني تلقي الذم على ألسنة الناس، ومرة تحمد، أو بمعنى أنك تلقي المحامد على قلوب الناس وألسنتهم لمن كان من عبادك الصالحين. وهذا مصداقه في الأحاديث الصحيحة، مثل حديث المحبة وأن الله يلقيها على قلوب عباده، حين ينادي جبريل إني أحب فلان فينادي جبريل فيقع حبه في قلوب العباد فيحبونه، والعكس كذلك. الخلاصة من هذا الكلام أن أحوال القلوب وأعمال القلوب هي الأصل، وأن مثل هذه المواعظ التي جاءت في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة السلف وأحوالهم هي التي ينبغي أن يعنى بها الناس اليوم في إصلاح القلوب التي قست وتنافرت وكثر بين الناس النزاع. تشاحنت القلوب اليوم في كثير من أحوال الأمة، بل حتى عند أهل الاستقامة والسنة قل الورع، قلت خشية الله، قل الخشوع، وهذه مظاهر يدركها الآن غالب المسلمين، حتى العوام منهم يدركون أن الناس اليوم أحوالهم غير طبيعية، قل فيهم العباد، قل فيهم النساك، قل فيهم أهل الورع، قل فيهم أهل الخشية من الله. هو لا يمحي بحمد الله لكنه قل، حتى أنك أحيانا تجد في بعض الإبيات والأماكن وبعض الظروف والأحوال أعدادا كثيرة من الناس لا تجد فيهم من تنطبق فيه أحوال الاستقامة والصلاح التي كان عليه سلف الأمة، بل التي كان عليها الأجيال القريبة التي عايشناهم إلى وقت قريب. أين مظاهر العباد؟ أين مظاهر الورعين؟ أين مظاهر الذين يتجنبون الشبهات؟ يوجد لكنه نادر وقليل ويعيش غربة. إذن نعود أقول: أحوج ما نحتاجه اليوم عموم المسلمين أهل السنة بخاصة وطلاب العلم بصفة أخص هو أصلاح القلوب، والتعويل على ذلك في الدروس والمحاضرات والخطب لا بد أن يتخللها شيء من المواعظ وشيء من ترقيق القلوب وأسباب حياتها. في مثل هذا الكلام الذي ذكره ابن رجب كلام عظيم أحوج ما نحتاجه اليوم ويحتاجه الناس جميعا. ولذلك أرى لزاما على طلاب العلم اليوم والمشايخ الذين يدرسون شتى الدروس وبأنواعها الشرعية والمساندة لها وغيرها أن يتخلل دروسهم شيء من العناية بأحوال القلوب، يعالج قلوبهم هم ويعالج قلوب طلابهم. وإلا فلماذا نرى هذه الظواهر المزعجة تصدر عن تلاميذ المشايخ؟ ظواهر التنافر، تنافر التحزبات من شباب وطلاب علم هم في حلق الذكر وفي دروس المشايخ الكبار، ولا يوجد هذا عند الكبار. إذن المسألة فيها أمر يحتاج إلى وقفة، وهذا مرض سائد الآن لم يعد من الظواهر الخفية التي نتحدث فيها همسا، لأنه ظهر على السطح وشتت وفتت شباب الأمة اليوم. تنازع طلاب العلم فيما بينهم وعلى مشايخهم، وتحزيب الطلاب والمشايخ وعموم الشباب على هذه التوجهات والتحزبات، من أين جاء؟ جاء من قسوة القلوب، جاء من عدم الورع، من قلة الورع، قلة خشية الله، عدم مراعاة القواعد الشرع التي أصلا تنشأ من القلب، تقوى والإنابة والرقابة لله عز وجل، والحرص على جمع الكلمة، والحرص على يعني سد باب كل فتنة بين أهل الخير والاستقامة، سد باب كل فرقة، كل فرقة يجب أن نسد بابها، ولا يكون ذلك إلا بإصلاح القلوب. ومهما بالغ الإنسان في حب الجماعة والجمع الشمل وقلبه غير متهيئ فإنه لا يمكن يتمكن من ذلك، ويصبح كلامه مجرد دعاية لا أثر لها، كما هو حاصل في كثير من الكلام الذي نقول، ونسأل الله يعفو عنا وأن يصلح قلوبنا. فأرجو أن يتنبه طلاب العلم أمثالكم لمثل هذا الأمر، يتخلل مجالسهم العامة والخاصة والدروس مع شيوخهم ومع طلابهم شيء من العناية بالقلوب، غرس التقوى والإنابة والخوف من الله والخشية والورع وغير ذلك من المعاني التي تنتج عنها بعد ذلك الاستقامة الحقيقية التي تجتمع عليها الكلمة وتقوى بها الأمة ويعود لها للأمة الهيبة والعزة والنصر بالرعب الذي وعد الله به. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد. والآن ننتقل إلى درسنا الثاني.
أحسن الله إليك في سؤاله.
نعم.
ما يتعلق أثابكم الله بأعمال المحسنين الذين يعني تميزهم عن سائر المؤمنين، هل هناك أعمال تخص يعني هذه الفئة أم جانب المراقبة هو الحكم في الأمر؟
هو الأعمال لا عبرة بكمها ولا عبرة بنوعها، إنما العبرة بمدى يعني الاحتساب فيها، أي عمل يخرج من قلب احتسابا لله يبارك الله فيه. ولذلك تجد لو أخذت الأمور بالمقاييس المادية مقاييس الناس، وهذه تحتاج إلى 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 فقه، لو قارنت بين عملين لشخصين يتشابهان في الظروف وفي الأعمال وفي الأعباء، ثم قارنت بين نتائج عمل هذا ونتائج عمل هذا، وجدت هذا في أعماله من البركة والنفع والعموم الخير ما يعتبر أضعاف أضعاف العمل الآخر من شخص آخر يعمل نفس العمل ونفس الظروف، هذا تجده ربما يكون واضح في المسؤوليات مثلا، يتحمل مسؤولية شخصان كلاهما يجتهد ويعمل ما يستطيع ويبذل طاقته، ويكون عمل هذا فيه من البركة والنفع وقبول القبول عند الناس ما لا يكون عند ذاك. لماذا؟ لأن المسألة راجعة إلى القلوب. ثم العمل البسيط الذي يستهين به الناس إذا صدر من إنسان مخلص يبارك الله فيه بركة يعادل أحيانا عمل مؤسسات يقوم عليها آلاف الأشخاص، وهو عمل فردي لكن يخرج من قلب. عندنا من النماذج الحية القريبة من قدوات، نأخذ مثالا كلكم تعلمون الشيخ بن باز رحمه الله، هو كغير من سائر الناس أعماله اليومية وغيرها، نعم عنده شيء من الجلد ويعني استغلال الوقت، لكن مع ذلك هو بشر، كثير من الناس من حوله يعملون مثل عمله، خاصة الموظفين الكبار الذين أعطوا أعصابهم وجهدهم للعمل، تجد الواحد منهم ناس كبار يعملون ليل نهار في عملهم، لكن انظر الفارق. مع أن الشيخ عنده بعض المعوقات الظاهرة، كونه كفيف، كونه لا يسافر، كونه لابد أن يخدم في كل شيء، ومع ذلك في أعماله هذه من البركة والخير والنفع العام ما عجز الكتاب إلى الآن أن يحيطون به في أشياء، لا يعني فعلا تدخل في باب الخوارق المعجزات الكرامات. الشيخ لما توفي وقبل أن يتوفى كشف الناس أن له في كل بلاد الدنيا دعاة ينفق عليهم هم، وهؤلاء الدعاة عندهم من البركة والنافع ما لا يوجد في غيرهم. وأنا أذكر كنت زرت بأمر من الشيخ مع بعض طلاب العلم بعض البلاد النائية خارج هذه القارة كلها من أجل يعني تفقد أحوال الدعاة، وجدنا حتى في البلاد البعيدة التي ما فيها إمكانات ولا فيها وسائل أنفع الدعاة هم الدعاة الذين يتبعون يعني يتبعون الشيخ شخصيا، يسمونهم دعاة البيت، تصدر رواتبهم وتوجيهاتهم من بيت الشيخ لا من عمله، فيهم من النفع والبركة شيء عظيم. ما تجد مسلم في الدنيا إلا ويعرف الشيخ ويهتم بحاله ويسأل عن حاله، حتى في الغابات البعيدة المتوحشة وجدنا أناس في بلاد وفي مناطق نائية أغلب الأمم فيها وثنية، يوجد فيها أعداد من المسلمين معزولين عن الدنيا، أول ما يسألون عن الشيخ من باز ما حاله. هذه البركة في القبول، وهذه البركة في العمل والإنتاج والنفع الخاص والعام من شخص عادي يعيش كما نعيش. من أين جاءت؟ من القلب، ومن استصلاح القلب بالدعاء وبالأسباب. الشيخ رحمه الله، اسمحوا لي أني ربما أستطرد في هذا لأن هذه فيها عبر، أذكر أني جلست معه مرة في بيته ننتظر الإفطار في رمضان، جلس مدة أظنها تقرب من الساعة وهو يردد كلمة واحدة، اللهم أصلح قلبي وعملي، كلمة واحدة قريب من الساعة وهو يردد هذه الكلمة: اللهم أصلح قلبي وعملي. هذا من فقه الدعاء. تجد أيضا من بركة العمل نموذج آخر صغير، حتى عند صغار الدعاة، عند الذين لم يكونوا عندهم من العلم والقدرات والإمكانات مثل ما عند الشيخ، صغار الدعاة يأتي داعية مبتدي أحيانا، يذهب إلى بلد نصرها المنصرون من بعض القرى في أفريقيا أو في آسيا، حولها المنصرون إلى نصرانية، تجده بجهد بسيط يحفر لهم بئر أو يبني لهم مسجد أو يهب لهم شيء مما ينفعهم في دنياهم، كأن يشتري لهم بقرة كما حصل من بعض الدعاة، اشترى أهل القرية بقرة فقط فارتبطوا به فحبوه فدعاهم إلى الإسلام فأسلموا، يعني ببساطة. وأن هنا أنبه بعض الشباب الذين عندهم مبالغة في أنه لا يكون العمل إلا بدراسة وتخطيط، نعم الدراسة والتخطيط مطلوبة وهي من أوجب الواجبات، لكن لا تنتظر الدراسة والتخطيط. يجب الإنسان البسيط اللي ما عنده استعداد للدراسة والتخطيط نكون على بركة الله نعطيه التوجيهات العامة ويشتغل مهما كان جهده وعمله صغير، إلا أن الله يبارك به إذا كان من قلب. إذا نعود ونقول: الأصل في أحوال الأمة هي القلوب، وما تخلفت الأمة إلا لأن القلوب فيها دخل. ولا حصل ما حصل الآن من نزاعات وفرقة وكلام ودعاوى الصلاح التي لا أثمرة لها إلا لأن القلوب فيها شيء، القلوب مريضة. حتى عند بعض الدعاة وعند طلاب العلم يجب أن نعترف: يا أخوان نحن مقصرون، نحن في يعني حال يجب أن نستدركها بأنفسنا قبل أن نعاقب. هذه الفرقة والشتات والتنافر حتى بين المنتسبين للسنة لابد أن يكون سببه يعني الأحوال السيئة للقلوب، ما نتج مجرد آراء أبدا، لأنه أهل السنة تجتمع آراءهم تجتمع مناهجهم لكن قلوبهم ما اجتمعت، أو قلوب بعضهم عشان ما أظلم، لكن هذا البعض الآن يقف عائق في النفع الذي يجب أن يكون من جهود طلاب العلم والعلماء من أهل السنة. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، لما كان العبد مأمورا بالتقوى في السر والعلانية، مع أنه لا بد أن يقع منه أحيانا تفريط في التقوى، إما بترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحظورات، فأمره أن يفعل ما يمحو به هذه السيئة، وهو أن يتبعها بالحسنة. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت هذه الآية، فدعاه فقرأها عليه، وقال رجل: هذا له خاصة، قال: بل للناس عامة. وقد وصف الله المتقين في كتابه بمثل ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، في قوله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فوصف المتقين بمعاملة الخلق بالإحسان إليهم بالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عنهم، فجمع بين وصفهم ببذل الندى واحتمال الأذى، وهذا هو غاية حسن الخلق الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، ثم وصفهم بأنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا عليها، فدل على أن المتقين قد يقع منهم أحيانا كبائر وهي الفواحش، وصغائر وهي ظلم النفس، لكنهم لا يصرون عليها بل يذكرون الله عقب وقوعها فيستغفرونه ويتوبون إليه منها، والتوبة هي ترك الإصرار.
يعني يقصد حقيقة التوبة، التوبة أصلا تبدأ من القلب، يعني كما تعرفون التوبة هي تحول القلب من الوقوع في المعصية والاستهانة بحرمات الله إلى الاستيحاش من ذلك والنفور منه والندم. ولا بد أن ينتج عن ذلك إذا كان بصدق العزم على ألا يفعل الإنسان وألا يصر على الذنب ويعزم ألا يعود. ولذلك قال هي ترك الإصرار، يعني نتيجة التوبة ترك الإصرار. وإلا في التوبة تبدأ قبل ذلك، تبدأ من الضمير والقلب. نعم.
ومعنى قوله ذكروا الله أي ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما توعد به على المعصية من العقاب.
ولذلك هذا المفهوم أشار إليه الشيخ مرات كثيرة في مسألة ذكر الله في أماكن متفرقة، وهو أنه يشير إلى وكذا كثير من المنهجيات عند السلف تحتاج إلى استقراء، لأنهم ما كانوا يحتاجون إلى العنصرة والتبويب والاستقراء مثل ما نحتاجه إلى الآن. يعني كانوا بسجيتهم يؤصلون دون أن يذكرون هذا أصل. فأقصد بهذا أنه الإشارة إلى ذكر الله تأتي دائما بسياقات مختلفة، ما يدل على مسألة الذكر لا يقصد بها فقط الذكر باللسان، ولا مجرد الذكر بالقلب أيضا، ولا الذكر اللي هو بالتسبيح والاستغفار والتوبة والتهليل ونحو ذلك، بل ذكر الله يبدأ أولا بما في القلب من تعظيم الله الذي ينشا عنه المحبة والخوف والرجاء والرقابة والإنابة، ثم بعد ذلك الورع والخشوع. وذكر الله في بعض المقامات يعني أن تتذكر عظمة الله، وفي بعض المقامات أن تتذكر كمال الله بأسماء وصفاته، وفي بعض المقامات نجد أن ذكر الله يعني رقابة الله، يعني الرقابة اللي هو معنى الإحسان. وأحيانا ذكر الله يعني في المقام الذي يقتضيه الحال، بمعنى أنه كل مقام له نوع من الذكر، فأحيانا الذكر ذكر شكر، وأحيانا الذكر ذكر توبة، وأحيانا الذكر ذكر تفكر، وأحيانا يكون الذكر ذكر يعني استغفار وتسبيح وتهليل باللسان، وأحيانا يعني الذكر تلاوة القرآن، وأحيانا يعني الذكر الفزع إلى الصلاة والدعاء مطلقا، كل هذا ذكر. فلذلك لعلنا إن شاء الله في درس قادم من خلال بعض الحديث التي ستأتي يعني نكلف أحد الأخوة بعد ما يرشد إلى الطريقة أن يبحث في مثل هذا الأمر، إنه يأتي الإشارة لذكر الله في الكتاب والسنة وعلى ألسنة السلف على معاني عظيمة تعني الدين كله، وأنها بحسب السياقات، وأن كثيرين من الناس يحصرون الذكر بالذكر اللساني، وهذا خطأ، بل الذكر اللساني هو نوع من الذكر، وله لا يكفي، لابد أن يبدأ الذكر بالقلب والعقل والمشاعر والأحاسيس والعواطف، ثم بتطبيقات الشرع القلبية والعملية. نعم.
أي ذكروا عظمته وشدة بطشه وانتقامه وما توعد به على المعصية من العقاب، فيوجب ذلك لهم الرجوع في الحال والاستغفار وترك الإصرار. وقال الله تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال رب إني عملت ذنبا فاغفر لي، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر إلى أن قال في الرابعة فليعمل ما شاء، يعني ما دام على هذه الحال كلما أذنب ذنبا استغفر منه. وفي الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أصر من استغفر ولو عاد في اليوم 70 مرة. وخرج الحاكم من حديث عقبة بن عامر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أحدنا يذنب؟ قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه؟ قال يغفر له ويتاب عليه. قال فيعود فيذنب؟ قال يكتب عليه. قال ثم يستغفر منه ويتوب؟ قال يغفر له ويتاب عليه ولا يمل الله حتى تملوا.
طبعا هذا في إشارة إلى مسألة الملل، هذا لا شك أنه هنا جاء من باب المجازات ليس مجاز ولا تأويل، لا يمل الله حتى تمل، هذا جاء من باب المجازات على العمل والمشاكلة والمقابلة للعمل. نعم.
وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حبيب بن الحارث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رجل مقراف للذنوب، قال فتب إلى الله عز وجل، قال أتوب ثم أعود، قال فكلما أذنبت فتب، قال يا رسول الله إذن تكثر ذنوبي، قال فعفو الله أكثر من ذنوبك يا حبيب ابن الحارث. وخرجه بمعناه من حديث أنس مرفوعا بإسناد ضعيف وبإسناده عن عبد الله بن عمرو قال من ذكر خطيئة عملها فوجل قلبه منها واستغفر الله لم يحبسها شيء حتى يمحاها. وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال خياركم كل مفتن تواب، قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب، قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب، قيل فإن عاد قال يستغفر الله ويتوب، قيل حتى متى؟ قال حتى يكون الشيطان هو المحسور. وخرج ابن ماجه من حديث ابن مسعود مرفوعا التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقيل للحسن ألا يستحيي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود، فقال ود الشيطان لو ظفر منكم بهذه فلا تملوا من الاستغفار. وروي عنه أنه قال ما أرى هذا إلا من أخلاق المؤمنين، يعني أن المؤمن كلما أذنب تاب. وقد روي المؤمن مفتن تواب، وروي من حديث جابر بإسناد ضعيف مرفوعا المؤمن واه راقع فسعيد من هلك على رقعه. وقال عمر بن عبد العزيز في خطبته من أحسن منكم فليحمد الله ومن أساء فليستغفر الله، فإنه لا بد لأقوام من أن يعملوا أعمالا وظفها الله في رقابهم وكتبها عليهم. وفي رواية أخرى عنه أنه قال أيها الناس من ألم بذنب فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإن عاد فليستغفر الله وليتب، فإنما هي خطايا مطوقة في أعناق الرجال، وإن الهلاك كل الهلاك في الإصرار عليها. ومعنى هذا أن العبد لا بد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب.
نعم، هنا القدر ليس المقصود به القدر الكوني، كلمة لابد هذه توهم، معنى هذا أن العبد لابد أن يفعل ما قدر عليه، بمعنى أنه لابد أن يفعل ما قدره الله قدرا، لا أنه بذلك يكون مشروع عمله، عمله غير مشروع شرعا. وهذا راجع إلى الفرق بين يعني الإرادة الشرعية والقدرية، وبين التقدير وبين الشرع. فهنا لابد أن يفعل يعني أن الله قدر عليه قدرا، لكنه قد يفعل ما لا يجوز شرعا، لأن الله بين الشرع وحذر من وأمر بالفعل المأمور شرعا وحذر من المنهي شرعا وبين وجه الحق وأعطى الإنسان القدرة على فعل هذا وذاك. وما دام في زمن التكليف فإذن لا يقال أنه لا بد أن يفعل شرعا، بل لا بد أن يفعل قدرا، أي ما قدر الله عليه من الذنوب بسبب ما علمه الله في سابق علمه من أن هذا الإنسان سيفعل، فكان القدر على علم الله السابق. وليس هذا تبرير، ليس هذا تبرير لفعل المحظورات والمنهيات، بل هو خضوع للقدر إذا حصل المقدور. إذا حصل المقدور فلا بد أن يقال هذا قدر الله، لكن إن كان ذنب فلا بد أن يلام عليه الإنسان وأن يطلب منه التوبة، وإن كانت مصيبة فبعد وقوعها لا بد من التسليم مطلقا، ولا يصلح التلاوم ولا اللوم. نعم. في عبارة مرت: المؤمن واهن راقع، نسيت أعلق عليها. والمقصود بها أن المؤمن واقع فيما يخل، لأن واهن هنا بمعنى مخل، راقع بمعنى أنه يرقع بالتوبة وبعمل الصالحات، فهو يخل ويرقع، يذنب ويتوب، يذنب ويتوب. طبعا هذه حكمة ما أظنها تصح مرفوعة. نعم.
ومعنى هذا أن العبد لا بد أن يفعل ما قدر عليه من الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. ولكن الله جعل للعبد مخرجا مما وقع فيه من الذنوب ومحاه بالتوبة والاستغفار، فإن فعل فقد تخلص من شر الذنب، وإن أصر على الذنب هلك. وفي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم، ويل لأقماع القول، ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. وفسر أقماع القول بمن كانت أذناه كالقمع لما يسمع من الحكمة والموعظة الحسنة، فإذا دخل شيء من ذلك في أذنه خرج من الأخرى ولم ينتفع بشيء مما سمع.
طبعا القمع يعني له معاني، من أوضحها أن القمع يشبه الغطاء، العرب تطلق على غطاء الشيء قمع، ويطلق أيضا على الإناء الصغير أو الذي يكون مساند للإناء الكبير إذا يسمى قمع. ويسمى الغلاف الصغير الذي يكون على التمرة، يربط التمرة بالعذق، يسمى قمع. إذن القمع هو أشبه بالغطاء، لكنه يكون يعني على شكل الإناء الصغير. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة، قد يراد بالحسنة التوبة من تلك السيئة. وقد ورد ذلك صريحا في حديث مرسل خرجه ابن أبي الدنيا من مراسيل محمد بن جبير، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: يا معاذ، اتق الله مما استطعت، واعمل بقوتك لله عز وجل ما أطقت، واذكر الله عز وجل عند كل شجرة وحجر، وإن أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة، إن سرا فسر، وإن علانية فعلانية. وخرجه أبو نعيم بمعناه من وجه آخر ضعيف عن معاذ. وقال قتادة: قال سلمان: إذا أسأت سيئة في سريرة فأحسن حسنة في سريرة، وإذا أسأت سيئة في علانية فأحسن حسنة في علانية، لكي تكون هذه بهذه. وهذا يحتمل أنه أراد بالحسنة التوبة أو أعم منها.
ظاهر أنه أراد أعم من التوبة. توبة نعم من الحسنة لا شك، لكن أراد أعم من التوبة، أنك إذا فعلت سيئة فأردفها بعمل صالح. إذا أسأت لأحد فأحسن إليه، إذا أسررت ذنبا أو فكرت في أمر فيما بينك وبين نفسك والله بكل شيء عليم، فأيضا فكر في أمر ضد ذلك، وهذا أعم من مجرد التوبة. نعم.
قد أخبر الله في كتابه أن من تاب من ذنبه فإنه يغفر له ذنبه أو يتاب عليه، فإنه يغفر له ذنبه أو يتاب عليه في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وقوله: ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم، وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وقوله: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، وقوله: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، الآيتين. قال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: بلغني أن إبليس حين نزلت هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم الآية بكى. ويروى عن ابن مسعود قال هذه الآية خير لأهل الذنوب من الدنيا وما فيها. وقال ابن سيرين أعطانا الله هذه الآية مكان ما جعل لبني إسرائيل في كفارات ذنوبهم. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال قال رجل يا رسول الله لو كانت كفاراتنا ككفارات بني إسرائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا نبغيها ثلاثا ما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة وجدها مكتوبة على بابه وكفارتها، فإن كفرها كانت خزيا في الدنيا وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة. فما أعطاكم الله خير مما أعطى بني إسرائيل. قال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال ابن عباس في قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، قال هو سعة الإسلام، وما جعل الله لأمة محمد من التوبة والكفارة. وظاهر هذه النصوص،
نقف عند هذا لأنه دخل في موضوع توبة وقبول التوبة، وهذه التوبة تكون إذا توافرت شروطها، هذا الدرس القادم إن شاء الله، إذا توافرت شروطها هل تكون لزوما أو تبقى تحت مشيئة الله؟ وأيضا التوبة هل تكون من جميع الذنوب الصغائر والكبائر أو فقط يعني تكون في الكبائر؟ وأعني بذلك أن الكبائر هل تمحوها الأعمال الحسنة أو لا بد من توبة؟ بينما قالوا في الصغائر وهو رأي الجمهور أن الصغائر تمحوها الحسنات، بينما الكبائر اختلفوا عليها هل لا بد من توبة أو لا. ثم سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم
استدلالات المؤلف من رجب في الأحاديث الضعيفة يريدها ويضعفها بنفس الوقت،
هو يريدها من على سبيل الاعتضاد، يعني ما أعرف أن ابن رجب كما ترون فيما قبل وفيما يأتي ما أعرف أنه استدل في قضية من القضايا الأساسية أو المسلمات سواء كانت في الأحكام أو في العقيدة، ما أعرف أنه استدل بحديث ضعيف، لكن يأتي بالأحاديث الضعيفة في الأمور الخلافية أو في الأمور التي عليها أدلة صحيحة لكن يأتي بها على سبيل الاعتضاد وحشد الدلالة، لأنه الحديث الضعيف مثل الحكمة مثل أحاديث بني إسرائيل يؤخذ منها ما يناسب، لا على أنه دليل لكن على أنه مؤيد للدليل، على أنه رأي صائب إلى آخره. ثم الحديث الضعيف أيضا، كثير من الحديث الضعيف التي أوردها ابن رجب كثير منها مما اختلف عليه هل هو ضعيف أو حسن أو صحيح، المهم الخلاصة أن كان يستدل بها كما رأيتم على الأمور الخلافية، وهذا لا يعني إشكال فيه، وليس على أنها دليل ثوابت إنما مرجحات، ويستدل بها أيضا للاعتضاد لا للاعتماد، وهذا منهج عند السلف عموما. نعم، لا ما يترتب عليها ثوابت، ما يترتب عليها ثوابت لا في الأحكام ولا في العقيدة، ومن هنا تكون الأمر سهل يعني من باب الاجتهاد، هي كأنها اجتهادات علماء، نفرض أنها أحاديث لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن تتضمن حكم آراء صائبة، تتضمن مواعظ وعبر مثل ما ننقل أقوال العلماء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى وظاهر هذه النصوص تدل على أن من تاب إلى الله توبة نصوحة واجتمعت شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول الله توبته كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا، وهذا قول الجمهور، وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع.
هذا الحكم حكم عام، يعني بمعنى أننا لا نستطيع تطبيقه على المعين. فهذا حكم مثل الكلام في أحكام العباد في الإسلام والإيمان والكفر والفسق ونحو ذلك، قد نقطع بظهور ظواهر معينة على حال إنسان معين. فالإنسان مثلا ليرتكب الموبقات علنا نجزم بأنه فاسق، أليس كذلك؟ لكن حكم مصيره، هل الله عز وجل يعني قبل منه توبة معينة؟ هل سيستأنف في حياته المستقبلة ما يخرجه من مقتضى الفسق؟ هل نجزم بأنه سيموت على هذا المصير؟ هذه أمور لا يعلمها إلا الله. ثم ما مدى أثر ذلك على أعمال قلبية؟ فنحكم بالظاهر. كذلك في مسألة التوبة، التوبة لا شك أنها يعني من الأصول الثوابت شرعا، أن من تاب تاب الله عليه إذا توافرت شروط التوبة. فهذا حكم عام، أن كل من تاب إلى الله توبة نصوحة واجتمعت فيه شرائط التوبة وانتفت الموانع، فإن الأصل أنه يقطع بتوبته من حيث الحكم لا من حيث الجزم بالمعين. هذا المعين إذا ظهر لنا أنه تاب توبة نصوحة وتوافرت فيها الشروط، نقول نرجو أن يكون تاب الله عليه، لكن من حيث الحكم أنه توافرت شروط التوبة. أما هذا المعين هل تاب الله عليه أو ما تاب، هل نستطيع أن نجزم؟ لأنه لا يعلم ما في القلوب إلا الله، لا يعلم ما في الأحوال الباطنة إلا الله. إذن هذا حكم عام مجمل صحيح دلت عليه ثوابت النصوص، أن من تاب توبة نصوحة توافرت فيه شروط التوبة، فالأصل أنها تقبل كتوبته قطعا، لأن هذا وعد من الله. لكن أعود وأقول، ومع ذلك هذا لا يمكن أن نحكم به للمعين فلان بعينه، لأن لا ندري عن الأمر الباطن، عما في قلبه، عن صدق التوبة في القلب، مدى قبول الله عز وجل لهذه التوبة يرجع إلى الأحوال القلبية التي لا يعلمها إلا الله. ودعوى اللسان لا تكفي، وظواهر الأمور لا تكفي بالجزم الجزم، أما الحكم فيجزم به. نعم، الحكم العام.
ومن الناس من قال لا يقطع بقبول التوبة بل يرجى وصاحبه تحت المشيئة،
قصده وإن توافرت الشروط، وهذا مرجوح، لأن هذا يتنافى مع ثوابت النصوص في الوعد بقبول التوبة على جهة العموم. فنحن على جهة العموم نقطع بقبول التوبة إذا توافرت الشروط، ويعني لا يعلق الأمر على مجرد الرجاء بالنسبة للحكم إلا للمعين. وعلى هذا فاحتمال أنه يمكن الجمع بين القولين من بعض الوجوه، هو أن أصحاب القول الأول قصدوا الحكم العام فيما يتعلق بالحكم الشرعي على ضوء النصوص، وأن أصحاب القول الثاني بعضهم يقصد الحكم للمعين، فلان من الناس إذا توافرت ادعى إنها توافرت عنده شروط التوبة، هل نحكم له؟ نقول لا، نرجو أن يكون تاب الله عليك. وهذا يرجع إلى مسألة أكبر، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. الاستثناء في الإيمان الأصل أنه مشروع. لماذا مشروع؟ لأن لا ندري عن حقيقة الحال ولا عن المصير بالنسبة للأعيان. الإنسان يعبر عما في نفسه فيما يجده من قبول من القبول والتسليم لله عز وجل، فيقول أنا مؤمن، هذا من حيث حكاية الحال. لكن إذا تحدث عن المآل ومدى قبول الله عز وجل لهذا الإيمان في مآله، فهذا أمره غيب لا يعلمه إلا الله. ولذلك يدعو المسلم دائما، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، لئلا يحدث ما يصرفه عن هذا الحكم. فكذلك مسألة التوبة نقول يرجى بالنسبة للحكم على المعين، أما الحكم العام فإذا توافرت الشروط فنجزم، وعلى هذا نوع من الجمع بين القولين قبل أن نتجاوزهما. نعم،
أحسن الله إليك شيخ. وش ترتب على المسألة كونه يقطع أو لا يقطع بقبول توبته؟
يعني ما بالنسبة للمعين ما يترتب عليها شيء، إنما حكم عام ككثير من الأحكام العامة. الحكم العام يترتب عليه يعني الاعتقاد بأن المسلم المؤمن إذا تاب وتوافرت في شروط التوبة فنحن نعتقد جازمين بأن الله يقبل توبته كحكم عام. فهذا اعتقاد، يعني مثل ما الكلام عن الرجاء، كثير منه ليس وراءه عمل لكنه اعتقاد. ولذلك يعني خطأ أهل السنة والجماعة من يقول بأن الخلاف بيننا وبين المرجئة لفظي، ما هو لفظي، لأنه يرجع للاعتقاد. طبعا مرجئة الفقهاء الذين يعظمون الأعمال ويقولون أن الأعمال شرط للإسلام وشرط يعني لمستلزمات الإيمان، لكنه ليس من الإيمان. بعضهم يقول الخلاف لفظي، لأنهم كلهم يعظمون الأعمال سواء أهل السنة والجماعة، لا الخلاف ما هو لفظي، لأنه في جانب اعتقادي غير العملي. الجانب الاعتقادي لماذا يهمل؟ هو الأصل، هو المرتكز، هو المبدأ. نعم. ها؟ قبول إيش؟ لا، الحكم العام حنا نحكم عليه بأنه تاب خلاص. إذا ظهر لنا أنه أقلع، أو إذا كان مثلا صاحب حد أقيم عليه الحد وأعلن توبته، فنحن نتعامل مع الظاهر في التعامل. نحن نتعامل الإنسان الكلام على المصير، على المآل، على الحكم على القلب الذي فيما يتعلق بحساب الإنسان فيما بعد الموت لو مات على الحالة التي فيها هذه الدعوة. هذا الذي لا نعلمه. أما إذا توافرت في الظاهر الشروط، شروط التوبة، فإن الإنسان يعامل على أصل ذلك ظاهرا. نعم.
واستدلوا بقوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل الذنوب كلها تحت مشيئته. وربما استدل بمثل قوله
طبعا المشيئة، أيضا المشيئة هنا تقيد بأن الله عز وجل شاء ذلك بوعده لمن يشاء، دخل فيها الوعد أن الله وعد بالتوبة. الله عز وجل استثنى من تاب، فمن هنا هذا استثناء دخل في إلا من شاء، إلا ما شاء. نعم.
وربما استدل بمثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم.
أيضا هنا عسى تأتي بمعنى الرجاء كما هو عند المخلوقين، عسى قطع كما ذكر ابن عباس وغيره من الصحابة. إذا جاءت عسى في كلام الله عز وجل فتعني أن الله أوجب على نفسه. وفرق بين عسى وليت ونحوها ولو في خطاب الله عز وجل، وبينها في خطاب المخلوقين، فهي في خطاب الله على العزم والجزم، المخلوقين لا، لأنهم يعني محجوبين عن الغيب. فإذا جاءت عسى من الإنسان فهي تعني الترجي، إذا جاءت عسى في خطاب الله عز وجل فهي تعني أن الله وعد وأوجب على نفسه سبحانه. نعم.
وبقوله: فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، وقوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وقوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. والظاهر أن هذا في حق التائب، لأن الاعتراف يقتضي الندم. وفي حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. والصحيح قول الأكثرين. وهذه الآيات لا تدل على عدم القطع، فإن الكريم إذا أطمع لم يقطع من رجائه المطمع. ومن هنا قال ابن عباس: إن عسى من الله واجبة، نقله عنه علي بن أبي طلحة. وقد ورد جزاء الإيمان والعمل الصالح بلفظ عسى أيضا، ولم يدل ذلك على أنه غير مقطوع به، كما في قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأما قوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن التائب ممن شاء أن يغفر له، كما أخبر بذلك في مواضع كثيرة من كتابه. وقد يراد بالحسنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة، ما هو أعم من التوبة، كما في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد روي من حديث معاذ أن الرجل الذي نزلت بسببه هذه الآية أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ويصلي. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وفي الصحيحين عن عثمان أنه توضأ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا يحسن فيهما الركوع والخشوع ثم استغفر الله غفر له. وفي الصحيحين عن أنس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقمه علي. قال: ولم يسأله عنه، فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. وخرجه مسلم بمعناه من حديث أبي أمامة، وخرجه ابن جرير الطبري من وجه آخر عن أبي أمامة، وفي حديثه قال: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تعد. وأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
قبل أن نستكمل هذه النصوص، الشيخ سيستمر في سرد هذه النصوص العامة، لكن أرجو أن تستحضروا في أذهانكم شيء سيكون الحديث عنه بعد قليل وهو مهم جدا، هو هذه النصوص مجملة في أن هذه الحسنات وأنواع الحسنات تكون سبب للغفران من الذنوب، لكن سيأتي نصوص أخرى تقيد ذلك، وهو أن أغلب هذه العمومات تعني الذنوب ما عدا الكبائر. ولذلك أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة، هل هذه الأشياء قالوا أن الكبائر لا بد منها من توبة، مع عمل الصالحات لا بد من توبة. لذلك مثل هذه النصوص نصوص مجملة. النصوص التي تأتي فيما بعد سيذكرها الشيخ هي نصوص مقيدة فيما يتعلق بالكبائر، ولا أريد أن أستعجل الحكم لأن الشيخ سيفصل فيه، لكن أرجو أيضا أن تستصحبوا في أذهانكم أن التوبة من الكبائر أيضا مجملة، فهل تعني أن الإنسان يتقصد التوبة من كبيرة بمعينة بأن يستحضر تلك الكبيرة ويندم عليها ويتوجه إلى التوبة من الله إلى الله عز وجل، أو أنه يكفي أنه غير حاله، وأن تغيير الحال يدل على أنه بالضرورة نادم على ما فعل؟ هذه مسألة أغفلها الشيخ وليست واضحة، لكن هي من أسباب الخلاف بين كثير من أهل العلم، وأن بعضهم قال لا تغفر الكبائر إلا بتوبة خاصة عن الكبيرة نفسها، وأن عمومات هذه النصوص التي بها تكفير الخطايا على الإجمال لا يدخل فيها الكبائر بعينها إلا إذا توافرت فيها الشروط المعروفة، وكل كبيرة أو الكبائر أيضا أنواع، منها ما فيها مظالم للعباد ومنها ما ليس فيها مظالم، منها ما يستوجب حد ومنها ما لا يستوجب حد إلى آخره، على تفصيل سيأتي. لكن أعود وأقول هناك مسألة لم يصرح بها الشيخ، وهو الذين يشترطون التوبة للكبائر، ماذا يقصدون بالتوبة؟ هل معنى التوبة تقصد كل كبيرة بعينها، يعني يتأمل الإنسان ما فعل بذات تلك الكبيرة ويندم ويحصل له من الحال تغير القلب وتغير الجوارح والندم على ما فات، أو أنه يكفي شعوره بأنه مقصر في حق الله وأنه يريد أن يجانب الأعمال المخالفة ويبدأ حياة جديدة؟ هذا أيضا صورة من التوبة كثير من العلماء لا يشير إليها، والله أعلم. نعم.
وفيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفيهما عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام يهدم ما كان قبله، وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وإن الحج يهدم ما كان قبله. وفيه من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في صوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وقال: في صوم يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده. وخرج الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقت، ثم عمل حسنة فانفكت حلقة، ثم عمل حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض. ومما يكفر الخطايا ذكر الله عز وجل. وقد ذكرنا فيما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قول لا إله إلا الله أمن الحسنات هي؟ قال: هي أحسن الحسنات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في يومه 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وفيهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أفضل من ذلك. وفي المسند وكتاب ابن ماجه عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. وخرج الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بشجرة يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق، فقال: إن الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر لتساقط من ذنوب العبد كما يتساقط ورق هذه الشجرة. وخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. والأحاديث في هذا كثيرة جدا يطول الكتاب بذكرها. وسئل الحسن عن رجل لا يتحاشى من معصية إلا أن لسانه لا يفتر من ذكر الله، فقال: إن ذلك لعون حسن. وسئل الإمام أحمد عن رجل اكتسب مالا من شبهة صلاته وتسبيحه يحط عنه شيئا من ذلك، فقال: إن صلى وسبح يريد به ذلك فأرجو. قال الله تعالى: خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وقال مالك بن دينار: البكاء على الخطيئة يحط الخطايا كما تحط الريح الورق اليابس. وقال عطاء: من جلس مجلسا من مجالس الذكر كفر به 10 مجالس من مجالس الباطل. وقال شويس العدوي، وكان من قدماء التابعين: إن صاحب اليمين أمير، أو قال أمين على صاحب الشمال، فإذا عمل ابن آدم سيئة فأراد صاحب الشمال أن يكتبها قال له صاحب اليمين: لا تعجل لعله يعمل حسنة، فإن عمل حسنة ألقى واحدة بواحدة وكتب له 9 حسنات فيقول الشيطان: يا ويله من يدرك تضعيف ابن آدم.
نعم، في مثل هذا الأثر والذي قبله، يعني كلام عطاء وكلام شويس العدوي هذا من الكلام التخرص، هو يدخل في باب المواعظ والزهد، لكن في تحديد أمور يجب أن توقف على الشرع، ما لم ترد في الشرع فلا يجوز اعتقاد ذلك ولا نقله على أنه من الأقوال المعتبرة، وإن كان بعض العلم يتساهل على اعتبار أن الناس يفهمون قديما قبل أن تختلط مفاهيم الناس في مثل هذا العصر، يفهمون قديما أن سياق مثل هذه الأمور كان يكون من باب الترهيب والترغيب والورع والزهد لا من باب أن هذه أخبار ثابتة. فقول عطاء: من جلس مجلس من مجالس الذكر كفر به 10 مجالس من مجالس الباطل، هذا من تساهل العباد تحديد 10، ولو قال يكفر الذنوب هذا يتماشى مع النصوص قواعد الشرع، أما يحدد بهذا التحديد هذا أمر توقيفي، هو فيه إيجاب على الله، ولا يجوز أن يورد على أنه من الأمور المعتبرة شرعا. كذلك قول شويس عن صاحب اليمين وأنه أمير لصاحب الشمال، هذا كلام مجمل قد يكون يعني أخذ من أن اليمين أفضل من الشمال وصاحب اليمين أفضل من الشمال، لكن بهذا التحديد هذا لا أصل له، وهذه مسألة ينبغي أن ننظر بها إلى كثير مما ينسب إلى العباد والنساك الأوائل، فإنه يعتبر بذور البدع، بذور البدع وبذور يعني العبادات البدعية، لأنهم يضعون مثل هذه الأمور ويأتي أجيال يعملون بها على أنها من ثوابت الشرع، لا سيما بعدما تطورت مثل هذه المذاهب من المواقف الساذجة إلى الطرق، يكون فيها شيوخ ويكون فيها مريدين ويكون المريد خاضع لما يقوله الشيخ، ولذلك أخذ أصحاب الطرق الصوفية مثل هذه الكلمات عن شيوخهم الأوائل على أنها مسلمات، وجعلوها مصدر من مصادر تلقي الدين، وعملوا عليها ونسجوا حولها من البدع الاعتقادية والقولية والعملية ما لا يحصى، فهذه بذور بدع، وكما قال شيخ الإسلام: بدأت شبرا ثم ذراعا ثم باعا ثم أميالا ثم طمت الوادي، وهذا الذي حصل. فأرجو التنبه لمثل هذه لأن كثيرة في سياق يعني كلام الشيخ هنا، لكنه أتى بها للاعتضاد لا للاعتماد. نعم.
وخرج الطبراني بإسناد فيه نظر عن أبي مالك الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام ابن آدم قال الملك للشيطان: أعطني صحيفتك، فيعطيه إياها، فما وجد في صحيفته من حسنة محى بها 10 سيئات من صحيفة الشيطان، كتبهن حسنات، فإذا أراد أن ينام أحدكم فليكبر 33 تكبيرة، ويحمد الله 34 تكبيرة، ويسبح 33 تسبيحة، فتلك 100، وهذا غريب منكر. وروى وكيع: حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال: قال عبد الله يعني ابن مسعود: وددت أني صولحت على أن أعمل كل يوم 9 خطيئات وحسنة. وهذا إشارة منه إلى أن الحسنة يمحى بها 9 خطيئات، ويفضل له 1/1 من ثواب الحسنة، فيكتفي به، والله أعلم. وقد اختلف الناس في مسألتين: إحداهما هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر أم لا تكفر سوى الصغائر، فمنهم من قال لا تكفر سوى الصغائر، وقد روي هذا عن عطاء وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر، وقال سلمان الفارسي في الوضوء إنه يكفر الجراحات الصغار، والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك، والصلاة تكفر أكبر من ذلك، خرجها محمد بن نصر المروزي. وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة، لأن الله أمر العباد بالتوبة وجعل من لم يتب ظالما، واتفقت الأمة على أن التوبة فرض، والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد، ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء والصلاة وأداء بقية أركان الإسلام لم يحتج إلى التوبة، وهذا باطل بالإجماع.
طبعا هذا قد يرد عليه، قد يرد عليه أن التوبة تكون بتغيير الحال، لأنه لم يرد صيغة شرعية توقيفية في صفة التوبة، التوبة تكون باللسان وتكون بالحال وتكون بالأعمال، وأن الإنسان قد يكون إذا غير حاله تغييرا جذريا من حال التفريط والعصيان والانهماك بالمعاصي والفسوق إلى حال الطاعة والاستقامة أن هذا يمكن يسمى توبة، وأن هذا لا أصلا لا يتم على وجه مقبول عند الله إلا بتحول القلب، والتوبة تبدأ من القلب. فعلى هذا أقول أنه نتنبه إلى ما ذكرته قبل قليل، أنه ربما يكون السبب في عدم تحديد في الخلاف بين أهل العلم في عدم تحديد معنى التوبة. ولذلك سيرد في الأحاديث التالية أنه يذكر أن الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرة لما بعد لما قبلها إذا اجتنبت الكبائر. والتكفير توبة، والتوبة بمعنى الاصطلاح توبة، تكفير الذنوب نوع من التوبة خاصة إذا كان قصد بها التحول. يعني كثير من الأعمال الصالحة وأعمال حسنة يعملها الإنسان وقد لا يقصد بها معنى التوبة، لكن إذا قصد بأعماله الصالحة والصلاة إلى الصلاة والصيام إلى الصيام نوع من التوبة، فهذا يعني أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر بمعنى عدم الإصرار عليها. لكن الكبائر اللي مضت ربما لا يشملها الحديث، بمعنى أن الإنسان إذا كان يتوب ما بين هذه الصلوات وما بين الصيام والصيام، لكنه يعني بمعنى يعلن التوبة لكنه مصر على الكبائر، فيعني هذا أنه لا تقبل توبته ما دام مصر على الكبائر، بينما الصغائر يمحوها الله عز وجل. هذا وارد في فهم أحاديث إذا اجتنبت الكبائر. وأعود وأقول ومع ذلك فإن التوبة قد تكون بتغيير الحال ويكون هذا نوع من اجتناب الكبائر. نعم.
أحسن الله إليك. ورد في بعض الأحاديث ذكر بعض الأذكار وأنها تكفر بعض الكبائر مثل الفرار من الزحف.
إيه، وكذلك مثل أيضا بر الوالدين ورد أن يكفر الكبائر. سيأتي استثناءها مما يدل على أن الخلاف أغلبه ناتج عن عدم تحديد محل الخلاف، محل النزاع، وأيضا عدم تحديد المصطلحات. إيش معنى التوبة؟ هل التوبة يعني أنه لابد الإنسان يحدد الذنب ثم يغير حاله ويكون في قلبه هذا الذنب بعينه دون الذنوب الأخرى، أو أنه يكفيه أنه يغير حاله بقصد التوبة من كل الذنوب صغيرها وكبيرها ولو ما حدد ذنبا معين؟ لأنه أحيانا يعمل إنسان كبيرة وينسى أنه عمل هذه الكبيرة ثم يعلن توبته بالإجمال بعموم ويدعو الله عز وجل أنه يتوب عليه. ولذلك أن أقول أنه يستدرك على كثير من أهل العلم الذين خاضوا في هذه المسألة أنهم لم يحددوا أولا طبيعة يعني معنى التوبة وأي تكون بأي إجراء تكون، والمعنى الثاني أيضا لم يحددوا معنى التكفير، تكفير الذنوب والخطايا ما معناه، ثم ما معنى الاستثناء في الحديث، وهو الذي يشكل. لو لم يأتي قول صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر لكان الأمر واضح في أن الأدلة العامة والمقطعية على أن من تاب على من عمل حسنا من حسنات أنه يكفر الله عنه، ومن عمل بعض الفرائض بنية صادقة مثل الصيام والحج والصلاة أنها تكفر ما قبلها. أقول لولا عبارة النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتنبت الكبائر لكان الأمر واضح وبين، لكن حتى هذا الاستثناء يحتاج إلى أن يوضح ما معنى إذا اجتنبت الكبائر، وهل الاجتناب يعني تحديد الكبيرة في قلب الإنسان أو تغيير الحال؟ هذا يحتاج إلى تحقيق في حقيقة، وربما يكون محقق في يعني عند أهل العلم في مقامات أخرى، لكن عند الشيخ هنا كما سترون لم يحدد هذا المعنى. نعم.
وأيضا فلو كفرت الكبائر بفعل الفرائض لم يبق لأحد ذنب يدخل به النار إذا أتى بالفرائض، وهذا يشبه قول المرجئة وهو باطل. هذا ما ذكره ابن عبد البر في كتابه التمهيد وحكى إجماع المسلمين على ذلك واستدل عليه بأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، وهو مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وهذا يدل على أن الكبائر لا تكفرها هذه الفرائض. وقد حكى ابن عطية في تفسيره في معنى هذا الحديث قولين، أحدهما وحكاه عن جمهور أهل السنة أن اجتناب الكبائر شرط لتكفير هذه الفرائض للصغائر، فإن لم تجتنب لم تكفر هذه الفرائض شيئا بالكلية، والثاني أنها تكفر الصغائر مطلقا ولا تكفر الكبائر وإن وجدت، لكن بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها، ورجح هذا القول وحكاه عن الحذاق. وقوله بشرط التوبة من الصغائر وعدم الإصرار عليها مراده أنه إذا أصر عليها صارت كبيرة فلم تكفرها الأعمال، والقول الأول الذي حكاه غريب، مع أنه قد حكي عن أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا مثله. وفي صحيح مسلم عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة وذلك الدهر كله. وفي مسند الإمام أحمد عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتطهر الرجل يعني يوم الجمعة فيحسن طهوره ثم يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة ما بينه وبين الجمعة المقبلة ما اجتنبت المقتلة.
نعم، كل عظائم الذنوب. نعم.
وخرج النسائي وابن حبان والحاكم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة ثم قيل له ادخل بسلام. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا. وخرج الحاكم معناه من حديث عبيد بن عمير عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى من حديث ابن عمر مرفوعا يقول الله عز وجل: ابن آدم اذكرني من أول النهار ساعة ومن آخر النهار ساعة أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. وقال ابن مسعود: الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وقال سلمان: حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارات لهذه الجراح ما لم تصب المقتلة. قال ابن عمر لرجل: أتخاف النار أن تدخلها وتحب الجنة أن تدخلها؟ قال: نعم. قال بر أمك، والله لئن ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الموجبات. وقال قتادة: إنما وعد الله المغفرة لمن اجتنب الكبائر. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر. وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. وذهب قوم من أهل الحديث وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر، ومنهم ابن حزم الظاهري وإياه عن ابن عبد البر في كتاب التمهيد بالرد عليه، وقال: قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا الباب لولا قول ذلك القائل، وخشيت أن يغتر به جاهل فينهمك في الموبقات اتكالا على أنها تكفرها الصلوات دون الندم والاستغفار والتوبة، والله نسأله العصمة والتوفيق. قلت: وقد وقع مثل هذا في كلام طائفة من أهل الحديث في الوضوء ونحوه، ووقع مثله في كلام ابن المنذر في قيام ليلة القدر. قال: يرجى لمن قامها أن يغفر له جميع ذنوبه صغيرها وكبيرها، فإن كان مرادهم أن من أتى بفرائض الإسلام وهو مصر على الكبائر تغفر له الكبائر قطعا فهذا باطل قطعا، يعلم بالضرورة من الدين بطلانه. وقد سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر، يعني بعمله في الجاهلية والإسلام. وهذا أظهر من أن يحتاج إلى بيان. وإن أراد هذا القائل أن من ترك الإصرار على الكبائر وحافظ على الفرائض من غير توبة ولا ندم على ما سلف منه كفرت ذنوبه كلها بذلك، واستدل بظاهر قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال: السيئات تشمل الكبائر والصغائر، فكما أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر من غير قصد ولا نية، فكذلك الكبائر. وقد يستدل لذلك بأن الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وبتكفير السيئات، وهذا مذكور في غير موضع من القرآن، وقد صار هذا من المتقين، فإنه فعل الفرائض واجتنب الكبائر، واجتناب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد، فهذا القول يمكن أن يقال في الجملة، والصحيح قول الجمهور.
نقف عند هذا لأن هذا خلاصة، وبعدين الشيخ سيدخل فيه. على حال لا نزال نحتاج إلى وأرجو أن يتصدى لهذا الموضوع يعني أحدكم يبحث عنه في إلى تجلية هذه المسألة، مسألة إنه إذا الإنسان كان مرتكب للكبائر ثم ترك واجتنب هذه الكبائر ثم صلى وصام وحج، يعني فعل الأسباب التي تكفر بها الذنوب واستثنيت منها الكبائر، إذا ترك هذه الكبائر ألا يعتبر عمله ذلك؟ يعني تركه للكبائر واستئنافه لعمل الصالحات ألا يعتبر نوع من التوبة؟ لأنه اجتنب، حينما فعل كان مجتنب للكبائر وكان يفعل الكبائر ثم تركها، لكن دون أن يحدد توبة لكبيرة معينة بعينها كما يصور الشيخ وغيره من أهل العلم، إنه لابد إذا كان مثلا آكل الربا ترك أكل الربا، لكن ما استحضر في نفسه التوبة من هذا الكبيرة بعينها، ما استحضر في قلبه ولا في نفسه، إنما يعني بالجملة سعى إلى عمل الصالحات وكان في نيته أنها تكفر الكبائر التي فعل دون أن يحدد الربا أو غيره. هذه صورة ليست واضحة، وإن كان الشيخ أشار إليها إشارة مجملة هنا، أشار إليها إشارة مجملة بقوله وقال: السيئات تشمل الكبائر والصغائر، فكما أن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر بغير قصد ولا نية، فكذلك الكبائر يعني قد تكفر بغير قصد ولا نية. هذا كلام مجمل، وهو يعني إشارة إلى ما ذكرته لكم، لكن إشارة ما فيها تفصيل. وقال: وهذا كثير، وقد استدل ذلك بأن الله وعد المؤمنين والمتقين بالمغفرة وتكفير السيئات، وهو مذكور في غير موضع من القرآن. فإنه فعل الفرائض واجتنب الكبائر، واجتنب الكبائر لا يحتاج إلى نية وقصد، فهذا القول يمكن أن يقال في الجملة. هذا تقرير مجمل لما ذكرته لكم، لكن لماذا لا نسوقه في يعني الاستثناء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اجتنبت الكبائر ونعتبره نوع من التوبة؟ وما معنى قوله أن الكبائر لا تكون بدون توبة، لأن التوبة فرض على العباد؟ إذن نحتاج إلى الوقوف، هل ترك العمل واستئناف هذه الأعمال الصالحة التي تكفر الذنوب، هل ترك الكبائر واستئناف العمل الصالح الذي يكفر هذه الذنوب على وجهه وشروطه هل يعتبر توبة، أو لا بد من تعيين الذنب؟ هذا تحتاج إلى يعني بحث، فمن يجد في نفسه الاستعداد جزاه الله خير ويزودنا بما يصل إليه، والله أعلم. نسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.